لهي ضرك يا بخاري يا نجم أسفار الليالي، من فيك جادل أو يمالي، حدث وأخبر لا تبالي، والله يفتح وهو باري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال كثير من الناس مصرا عن الحديث عن أما قبل الثورة، وبلغ الحد ببعضهم أنه لا يزال واقفا عند نقطة البداية، في وقت ينبغي أن ينشغل فيه المسلمون بأما بعد، فلا يجدي الوقوف كثيرا عندما كان قبل. لا يزال بعض الناس إلى هذه اللحظة يتكلم في الخروج عن الحاكم وحكم المظاهرات وشرعية الثورة من عدم شرعيتها. لا بأس بالحديث عن هذه المسائل من باب التأصيل الشرعي، لا سيما وأن كثيرا من الناس قد ظن لقصر باعه في هذا الباب أن المنهج قد تغير، والحقيقة أن المنهج ثابت ثبوت الجبال، لا يتغير أبدا، لكن المنهج فيه ثوابت وفيه متغيرات. نقول المنهج تغير عندما تتغير ثوابت المنهج، لكن عندما تتغير المتغيرات التي هي أصلا من طبعها أنها متغيرة مبنية على المصلحة، مبنية على سد الذرائع، على ما شابه ذلك، فهذا الأمر فيها نسبي، يروح ويأتي، وهذا الذي تغير فقط، وهذا أصله التغير، فلم يجد شيء. فأقول الحديث عن هذه المسائل من باب التأصيل العلمي والتقدير والتحرير لا بأس به، لكن أن يتخذه البعض حديثا لذات الحديث ولصد عن الاستفادة من هذه المصالح التي يراها الناس بالليل والنهار بنظرة غير واضحة، فهذا الذي نرفضه، ونقول للناس ينبغي أن نفكر فيما بعد، دعوكم من الذي كان فقد كان، قدر الله ما شاء فعل، سواء كان هذا خطأ كان هذا صواب، لبحثه محل آخر، لأن الاستغراق في بحثه الآن لن يفيد شيئا، كما قلت، مع التركيز على أن المنهج لم يتغير. طبعا هيطلع واحد يقول لك ما تغيرش إزاي، ألم تكن المظاهرات عندكم ممنوعة؟ ثم صار فريق من العلماء السلفيين يدعون إلى النزول في التحرير وإلى المظاهرات وما شابه ذلك. فنقول عندئذ، وهذا كما قلت من باب التوضيح بحسب، ولن أخذ معه كثيرا لأن له محلا آخر، يعني مسألة المظاهرات من المسائل المصلحية التي مبنية على المصلحة، مبنية على المصلحة، إذا أدت لمصلحة العلماء بيتكلموا عنها من هذا الباب على وفق ما تأتي به من مصلحة، وتحريم أهل العلم للمظاهرات لم يكن نابعا من كونها في ذاتها محرمة، اجتماع جماعة من الناس وقوفا هكذا، لا يحملون سلاحا، يأمرون بمعروف ونهى عن منكر، ليس محرما هذا لذاته، ولا يعكر صفو النظام ولا شيئا من ذلك، إنما حرم العلماء المظاهرات أو نهوا عنها لأن هذه المظاهرات لم تكن تأتي بشيء، وكانت مضارها أعظم من مصالحها، ولهذا الأمر كما قلت نسبي، يختلف من مكان لمكان ومن حال لحال، ما حدش يقيس حد على حد، يعني لا يقيس أحد بلدا على بلد في هذا، ما يجيش واحد يقول لك والله نطبق كلام على كل الناس، لا غلط، خطأ، ولهذا هذا الأمر يرجع فيه لعلماء كل بلد لأهل الحل والعقد منهم، يرون المصلحة ويقيسون عليها. فلا تقاس السعودية على مصر، ولا مصر على اليمن، ولا اليمن على البحرين. كل بلد له ظروفه وله أحواله، وأهل العلم فيه أقدر الناس على توصيف الواقع والحكم عليه حكما مناسبا للمصلحة العامة، لأن الأصل كما قلنا النظر للمصلحة، ليس مباحا لذاته ولا محرما لذاته، إنما كما قلت مسألة مصلحية. وده يسد الباب على دعاة الفتن في أي مكان مستقر لا يحتاج لهذا الكلام، لا يفعل. وهذا الذي كان يفتي العلماء به دهرا طويلا 70 سنة أو أكثر، وبعض التيارات بتعمل مظاهرات، وأهل السنة والجماعة والسلفيون عموما يرفضون هذا التوجه ويقولون لا مظاهرات. ليه؟ كما قلت، لأنهم رأوا أن المصلحة لا تأتي بشيء من ذلك، تقوم المظاهرات وقتا طويلا بلا فائدة، جعجعة في الهواء ولا ترى طحنا أبدا، بالعكس يحصل فيها من أنواع الفساد، الاختلاط، وأحيانا ترك الصلاة، وأحيانا يعني إشغال الناس، وأحيانا أمور كثيرة جدا تجعل الحكم عليها تبعا لمفاسدها أعظم من الحكم عليها تبعا لمصالحها. المصالح منعدمة، المصالح منعدمة، اطلعوا هللوا يعملوا، ما فيش حد بيسمع لهم أصلا، بالعكس إذا هم بيفشوا غلهم، ولو كان عندهم شوية غزة بروح وبيرجعوا بخفة حنين، وقد حققوا بعض المفاسد. فالحكم الشرعي عندنا مرتبط بهذا، وشرع الله تعالى يدور مع المصلحة، حيثما كانت المصلحة فتم شرع الله. ولهذا كان علماء المنهج يقولون لا، ما لهاش لازمة ولا ينبغي أن تفعل، نحن بالتجربة يوم واثنين وسنة وعشرة وعشرين واربعين وخمسين وستين وسبعين سنة ولا تسلي بشيء، تعملش حاجة، بالعكس كما قلت هي بتسل شحنة الغضب من قلوب الناس ولا تأتي بشيء إيجابي. ولهذا اختلف العلماء في مطلع الثورة في هذا الأمر، لما حصلت الدعوة للمظاهرات لم ينضم إليها أحد من العلماء في أول الأمر، إن الظاهر لنا أن هي تبقى زي كل مرة. فلما تغيرت المعطيات وتغير الواقع وصارت المصلحة ثبات الناس وبقاؤهم حتى يزول الظلم، وأصبحت المفاسد لا تقارن أصلا، لو كان هناك مفاسد حقيقية غير متوهمة، لأن كثير المفاسد التي أشيعت كانت مفاسد مختلقة ومتوهمة، الرعب اللي عمله جهاز الشرطة ساعتها، والأمن المنسحب والخائن للبلد يومئذ، والنظام اللي كان بيحاول يرهب الناس حتى يختاروا إما بينه هو أو الفوضى، فكان هذا كله لعب. لكن كمفسدة حقيقية يقول لك حال الناس كان واقف وما كانش حد بيشتغل، والله اللي كانوا بيختاروا يوميا بسبب سرقة السارقين ونهب الناهبين من هؤلاء الظلم الطواغيت 10 أو 20 أو 100 ضعف ما خسرته البلد في هذه الفترة كلها، لو خسرت حاجة أصلا يعني عمليا، يعني توقف في صحيح التوقف ده أصاب بلد بكساد مش عارف فين وفين وفين، مجمل هذا الذي خسرناه لا يساوي 1% مما كان ينهبه النظام المفسد الذي كان يملك البلاد وقتا طويلا، والذي كان سيستمر في الإفساد والنهب إلى أجل غير مسمى. فلا يقاس هذا بذلك، دي مش مفسدة تجعلنا نتوقف يومئذ. فتغير كلام كثير من أهل العلم ووافق المسألة، مش بمزاجه يعني، مش هوى، وأهل العلم الربانيين لا يحركهم الهوى، إنما يحركهم العلم والمنهج والقواعد والأصول، كل حاجة لها أصول، ولكن جهل بعض الناس بالأصول يجعلهم لا يعرفون أين هم، وتحجر البعض عند بعض المناطق التي تحتمل المرونة يجعلهم أيضا يسيئون النظر أحيانا ويجلبون إساءة القول للمنهج. ولهذا أي منصف لا ينبغي أن يحاكم منهج إلى فعل أصحابه، إنما يحاكم المنهج إلى قواعده التي قد تخفى على بعض الناس فيتصرف بخطأ بصورة غير منضبطة. فالمنهج حاجة، والإنسان الذي يتبع المنهج هذا وتصرفاته حتى لو كان من كبار العلماء حاجة ثانية، وما أحد إلا ويخطئ ويصيب. فالعلماء تغير قولهم بعد يومين ثلاثة من اللي حصل، لما وجدوا أن الوضع مختلف لأول مرة، هذا النظام المجرم يتراجع ويبدأ يعمل حساب للناس ويبدأ يقدم تنازلات يوما فيوما، لا ما ترجعوش بقى، عدوا دي جابت وأصبحت مصلحة عظمى، وسيذهب عن الناس ظلم كبير وشر مستطير. فكانت المصلحة التي ينادي بها الشرع أن نثبته، وذابت المفاسد في خضم هذه المصالح. فده اللي بنحكي عنه. ولهذا لا ينبغي لأحد أن يصنف العلماء الربانيين وفقا لهذا الموقف، لأن حتى لو إحنا قلنا أن ده صح أو غلط، المسألة اجتهادية، اجتهاد محض يعني، يعني كل واحد يتصور حسب معطيات الواقع عنده حسب قراءته للحدث. واحد قرأ الحدث من سكة ثانية شاف ان ده فوضى والناس ممكن ما يعرفوش يعني يلموا نفسه وممكن بلد يعني ينفرط حقده ويحصل ما لا يحمد عقباه، وكان قاري من السكة دي ما ينفعش اقول له انت خائن وضد البلد، لا، خاصة اذا كان معروف بالدين والايمان وكان راجل مش محسوب على حد كعامة علمائنا الافاضل المبجلين لم يحسبوا قط على النظام يوما ما، فتصنيفهم الان في غاية الخطورة وعدم الانصاف. لكن في معروف جماعة من علماء السلطة معروفين ابتداء اللي جايبهم السلطة واللي مربياهم السلطة وكانوا واقفين لآخر لحظة مع السلطة ويضللوا الناس من أجل السلطة والنظام لأن مصالحهم كلها مع النظام، إن ذهب النظام ينبغي أن يذهبوا معه. دول أي صنف وماشي، دول كده كده تبعهم من الأول ومعروفين عند القصر لأنهم ناس أصحاب مصالح جاء بهم النظام لمصلحة وهم يبيعون دينهم للنظام، دول ما كلام معهم خلاص منتهي مسألة وقت وهيلحقوا النظام. لكن العلماء الربانيين هم أصلا من الأول يشردهم هذا النظام ويعذبهم هذا النظام وأذاقهم المر من عدم الإنصاف. أنا أجي في موقف ما حكمته النظرة الشرعية وحكمه الاجتهاد الشرعي والمجتهد فيه معذور وأوحى عطول مديهم قائمة سوداء، لا، ما هذا بإنصاف؟ ده مش إنصاف إطلاقا يا جماعة. ولو عملنا كده مع أي إنسان أخذنا بخطأ ما اجتهد فيه وكان قصده الحق وأخطأ سنسقط كل العالم، أن يبقى على وجه الأرض شخص واحد يوثق به لان دي اختلاف افهام. كذلك ما يعني انا مش عايز بقى اخد عشان ما باش انا بقى اخالف اللي بحكي عنه ده، اما قبل ده كله اما قبل، وبس عايز اقول ان كل ما جرى هذا له توصيفه الشرع المنضبط والشرع يسع كل هذه المصالح لا يضيق عنها، ان ضاق عقل بعض الناس عن توصيفها فهذا شأنه، لكن هو ليس قاضي على الشرع. الشرع كما قلنا يسع كل هذا بضوابط صارمة واضحة لا تسمح بالاختلاط، يعني في تمايز واضح جدا بين الغلط والصح تضبطه القواعد، وكلما كان الشخص أمعن نظرا فيها كلما كان ذلك ممكنا، ومراعاة الشرع للمصلحة العظمى من أجل وتضييع المصلحة الصغرى أو دفع أعظم الضررين دي قاعدة مسلمة من قواعد الشريعة، بل إن مرجع كل الفقه وقواعد الشرع لهذه القاعدة مراعاة المصلحة. ولهذا يقولون يعني حتى العلماء يقولون إن حيثما تكون المصلحة يكون شرع الله عز وجل. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ما يؤيد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يعمل حاجة صلى الله عليه وسلم قد يكون فيها مفسدة لكن يراعي مفسدة أعظم، قد يترك شيئا غلطا أو يقر خطأ من أجل ثواب من أجل مصلحة أعظم، ودي قواعد مسلمة. لكن كما قلت الخلاف في مسألة وزن الواقع بميزان الشرع، إن بعض الناس لقصور المعلومات عنده وعدم تصوره للواقع والحدث بكل جوانبه بيحكم على حتة صغيرة بس فبيحكم عليها باللي عنده فبيطلع الحكم غلط لأنه مش شايف الصورة كلها فهو معذور أو مقصر. في الصحيح من حديث عبد الله بن محمد بن بكر الصديق أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لولا حسان قومك بكفر لأمرت بالبيت فهدم، أو قال يا عائشة إن قومك لما بنوا البيت بنوه على غير قواعد إبراهيم، فقالت لهم وما يمنعك وأنت رسول الله أن تبنيه على قواعد إبراهيم. جماعة أهل مكة في قبل البعثة بخمس سنين حبوا يجددوا البيت فاشترطوا على أنفسهم شرطا صعبا، قالوا لا نضع فيه إلا مالا حلالا فإنه بيت الرب، يبقى المال اللي فيه حلال بس، فلا يدخله مهر بغين ولا حلوان كاهن ولا شيئا من ذلك. فجمعوا حلائل أموالهم ما جابتش حاجة، كان عامل فلوسهم في الحرام، فلما جم يبني البيت بالفلوس الحلال اللي عندهم شوية صغيرين دولي كانوا بين حاجتين، إما أن يبنوه على قواعد إبراهيم ساعتها يبقى سور البيت واطي هيبقى مش مرتفع قوي يعني، أو يبنوه على قواعد إبراهيم أو يرفعوا جدرانه وعندئذ يقصر عن بنيان إبراهيم. اختاروا الثانية لأنهم كانوا قوما ذوي أنفة وقال لك إن إحنا لو إحنا عملنا الجدران واطية ممكن يجي أي حد نط يدخل البيت من غير إذننا، لا نرفع الجدران ونعمل له باب ويعني قفل وأي حد يجي يطلع على السور من غير ما يستأذننا نشدهم رجلين نكسره حمية يعني وأنفة. فلما عملوا كده رفعوا السور لفوق أو جدران البيت يعني أثرت معاهم فسابوا جزء من البيت ما تبناش اللي هو الحجر. فتلاقي الحجر كده هذه هذا القوس الأبيض اللي جنب البيت ده أصلا داخل في الواقع من بناء إبراهيم ده حتة من البيت الحرام حتة من الكعبة. والجماعة لما مش لقوا راح عملوا على 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 الأد. ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر، الطواف يكون من بره الحجر وده لا يحسب. ولو أن واحد عايز يصلي داخل الكعبة يصلي في الحجر، الحجر حتة من الكعبة، فالمصلي داخل الحجر مصلي داخل الكعبة. فنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها لولا حدثان قومك بكفر لفعلت هذا. قال لها يا جماعة بنوا البيت غلط. قالت له أنت رسول الله ما يمنعك أن تغير هذا الخطأ، أنت ما تهده تبني صح يا رسول الله. أو النبي صلى الله عليه وسلم شايف حاجة غلط متفق على غلطها. وقال لها بس ما أقدرش أعمل، ما أقدرش أغير دلوقتي. قالت له ما يمنعك؟ قال لولا أن يرتد الناس لفعلت. لأن جماعة لسه كل دخلوا في دين الله أفواجا، لسه إيمانهم ضعيف، والعرب كانوا يعظمون البيت الحرام، فلما يقولوا بهدوا يقول لك محمد لا يقن البيت وزنا فيكفرون، يرتدوا بسبب هذه الحركة، بسبب هذا الفعل اللي هو أصلا في الواقع صواب، لكن هم مش مدركين معناه ومش مدركين جدواه. يعني ممكن يكفر نص العرب، طب كفر نص العرب نصف العرب ولا إكمال بناء الكعبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن بقاء الناس على إسلامهم حتى يستقر في قلوبهم أهم من إكمال هذا الخطأ الذي في المبنى البيت الحرام، مع أن البيت ده هذا بيت الله، ده هذا أول بيت وضع الناس في, 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 في الأرض. فقدم فهم المصلحة العظمى، مصلحة الناس العظمى على مصلحة شرعية صغرى أو أقل منها، يعني في في, 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 في النتائج والأثار. ودي قاعدة من قواعد الشرع، يقاس لهذا العلماء يقولوا أن ارتكاب أخف الضررين واجب. فيجي الشخص اللي يجي يتكلم مش يجي يقول من أصل، يقول لك أصله ما كانش مفروض أصلا يحصل، حصل خلاص. حضرتك تقول ما كانش مفروض يحصل؟ طب هو ليه عمل؟ يعني واحد يقول له والله أنا ضربت واحد موته، الحكم يقول له ضربت موته ليه؟ أنا موته خلاص. أنا بقول لك أنا جاي أقول لك عن إذنك موته. لو هم جم يقولوا لنا في الأول عايزين نقول لهم لا والله ما كانش مفروض يحصل، عشان ممكن العادة بيحصل كذا وفي الغالب بيتضرب وبتعتقلوا كلكم بتاخدوا على دماغكم ومش بيحصل حاجة، فبلاش العك ده. كان ده يتقال في الأول قبل ما يحصل، لكن حصل وطلع حاجة كويسة نقول هو ليه حصل أصلا؟ ما كانش مفروض يحصل. لسه واحد بيقول لي ده احنا عايزينه يرجع تاني، يرجع ده يتقال له ايه ده؟ يعني هذا كما يقول قائل أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب، وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا. يا راجل ده الناس ابتدت يخلع، يرجع يعمل ايه؟ يرجع يكمل عليه على البقيه من اموال ونفوس وبقيه العباد، يقتلهم ويشردهم، عليه من الله ما يستحق هو وكل من عاونه. فده النظره السابقه هذه يعني نخرج منها، وينبغي ان نحسن الظن وان نواكب مصالح الخلق. اما بعد، طيب خلاص حصل كما قلت، كل اللي حصل دوت له تأصيله الشرعي، والشرع يسع كل مصلحة. أصل بعض الناس مفكر أن الشرع بيقف وبيعطل، وده الذي يزكي عند بعض الجهلة بشرع الله عز وجل، أن الشرع غير صالح لكل مكان زمانك ما ينفعناش. طب هو لو إحنا رحنا لعمك الشيخ في حاجة زي كده، الشيخ يقول لك اقعد واوعى تتحرك ولا يروح يبقى ميت في تجاهلية، ومش هو الراجل اللي بيعيب ده مش متصور الشيخ ده بيقول كده ليه، هو مش لا يحسن الظن أصلا بالمشايخ، لكن هينطبع عنده عند من يدفع أن الإسلام قاصر عن مواكبة قلوب الخلق أو متطلباتهم. الإسلام مواكب لهذا بالقواعد كما قلت، احنا مش هننساب ونتميع زي بعض الفئات ونخلي كل ما يريده الناس الإسلام بيعمله. يعني بعض الناس عندها مسلك غريب جدا، يشوفوا الناس عايزين ايه يقول لهم اه ده من الإسلام، والناس مش عايزة يقول لهم ده مش من الإسلام، وحتى لو كان من الإسلام. زي الجماعة ياهم النقاب مزعل الست هانم، الست هانم كان لها دور كبير جدا في إفساد البلد، فالنقاب مزعلها وعايزة تمنع هذا المنظر اللي بيضايقها أو نفسيا، فتستعين بالمشايخ اللي هم معاه يقول لها لا مش حاجة اسمها نقاب في الإسلام خالص يا فندم. الختان مضايقهم عشان المركز القومي مش عارف اللي بتاع ايه وبتاع ايه وبتاع ايه. طب يقوم على طول فورا يتبرع وزير الأوقاف ويصرف 8 مليون جنيه عشان يمنع الختان، ختان النساء، ويطلع وكلهم يقول لك الختان ليس من الاسلام في شيء كده. يعني لا، لست من هؤلاء، دول ناس بتغيب بتحرف في الدين لمصالح البعض وما لهمش أي حجة ولا لهم أي منطق شرعي في هذا الكلام أساسا. الجهاد نزعل مش عايز، يقول لك الجهاد ده مش من الدين، الجهاد كان زمن وجبر وجبر خلاص ما عادش، ده كان أيام النبي بس، مفيش حاجة اسمها جهاد، الجهاد ده وحشية هو مش ثاني عليه جهاد أصلا، مش عارف إن الجهاد ده أحد أعظم معالم الإسلام التي تبين سماحة الإسلام وحرصه على الناس. هو جهاد في الإسلام يعني إرهاب، لكن هو أولا صدق نفسه وصدق عدوه إن الجهاد يعني الإرهاب، فأول حاجة باع دينه ابتداء وصدق اللي عدوه بيقوله فيه، وما عندوش من الجرأة والقوة هو يدافع عن دينه، قالك لا وما عندناش حاجة اسمها كده خالص، ففورا بيع الجهاد وبيع وتنقض عرى الإسلام عروة عروة، لا احنا مش مع السكة دي خالص. وأولئك قوم منحلون لهم موقف آخر، ولست ممن يعصب الأمر ويغلق الباب ويترك شيئا موجودا من أجل أنه لم يفهمها ولم يقع في خطره أو لم يطلع عليه أو لم يعني يرى أن دوت إسقاط ما يعلمه على هذا الواقع مناسب. خير الأمور الوسط، وكما قلت الشريعة تسع كل هذا وتحتمله ولا 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 يضيق أفقها عن ذلك. وباب المصلحة الشرعية والسياسة الشرعية من أوسع الأبواب التي تنضبط بضوابط الشريعة وتسمح لمثل هذه الأمور وتعالج معالجة صحيحة شرعية ترضي الله ورسوله ولا تضيق عن حاجات البشر الطبيعية والمشروعة أيضا. أي مكان، أما بعد، ما الذي ينبغي أن نفعله الآن؟ النهاردة إحنا مقبلين على وضع جديد تغيرت فيه معالم أمور كثيرة، فيجب على المسلمين أن يكون لهم في ذلك الواقع الجديد دور. الدور ده دور من شقين، الشق الأعظم هو تلك الرسالة التي يسير عليها علماء المنهج من أول الطريق إلى آخره، تربية الناس. فنحن نعتقد اعتقادا جازما أن التغيير سيأتي من تحت، لأن أي تغيير من فوق قد لا في الغالب يعني إن ما كانش هناك قاعدة عريضة تسنده لا يستمر كثيرا. والوقائع على هذا وطبائع الأحوال وما رأيناه من سنن الله في أرضه وتجارب كثيرة تبين هذا الأمر وتوضحه بأوضح دليل. فإحنا الآن ربحنا شيئا نسأل الله تعالى أن يتمه على هذه الأمة وأن يزيدها خيرا وأن يجعل عاقبته إلى خير وأن يولي عليها خيارها. ينبغي أن نحاول الفترة القادمة أن يخلى، وهذا كان أعظم مطلب للدعاء، خلوا بيننا وبين الناس كما كان يطالب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سيبونا أكلم الناس، سيبونا نتكلم بس نفهمهم وأعملوا العقل والمنطق وشغلوا كل ما عندكم من أدوات واسمعوا واحكموا. لو ما كانش كلامنا ده يطلع مظبوط ويقنعكم عقلا ومنطقا وشرعا ما تاخدوش فيه، انتوا أحرار، ما فيش حد بيرغم أحد على شيء. وده اللي كان مرعب أعداء الدين، يعني إغلاق القنوات الإسلامية إيه اللي كان يعني من أكثر ما نوقف فيه بعض القيادات الدينية، بعض المشايخ المحسوبين على الإسلام كان اللي مأرقهم بالليل والنهار وكان شغلهم الشاغل إغلاق قناة الناس وأخواتها، لأنهم عاجزين يقفوا قصادها، ما عندهمش لا حجة ولا منطق ولا برهان يعرفوا جابه بها هؤلاء الناس، فقال لك الحل اقطع عليهم إرهاب وقفلوا القنوات، مش عارفين لو مش قادرين يردوا، الناس دي بتفضحهم بالتالي. والناس الحمد لله الآن عندها وعي وعندها عقل، يعرفون الحق من الباطل، بس انت بس فرجهم وريهم الحق والباطل وسيبهم يختاروا، هيختاروا الحق فورا، ما عادش خلاص ينفع حد يضحك على حد. فما هم عجزوا عن هم يجابهوا كل هذا الحق، فقال لك اقطع الخط، وبعضهم طلع قال الحمد لله احنا قدرنا والحمد لله، وده احد الرؤوس يعني طلع في برنامج وقال الحمد لله احنا يعني قدرنا والحمد لله نقفل القنوات الإسلامية. في الوقت اللي سايب فيه حضرته قناة الرأس والعري وقناة الروافض ليه النهار شغالة، ما يشغلوش ما يتعبوش في حاجة، الرأس عادي ما ممكن تلاقيه يغد له وجهه ويحاول يبرره، ولو حد سأل يقول والله يعني ده فن والفن ده شيء مؤثر في المجتمع ويستحمله، يقول لك نتحمل الآخر، والتاني يتحمل أعداء الإسلام عادي جدا برضو، يعني نتحملهم نتعايش مع الناس ونسعهم والخلق، وده ينقطع كله عند القنوات الإسلامية، ما نتحملهمش ولا في كلام مع الناس دي، اقطع. فالأمر عصيب، والأمر على ما يقوله الشاعر متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه، بعض من ينتسب أحد وكلاء وزارة الأوقاف هداه الله قدم استقالته. ليه بقى حضرتكم قدم استقالته؟ عشان هو طبعا متضايق جدا من الوضع بتاع جماعة الإرهابيين اللي هو احنا يعني بدأوا بقى يخشوا المساجد تاني، فهو ما يستحملش الفوضى دي فما ينفعش، وراح مقدم استقالته قال وانسحب حضرتك. سبحان الله، يعني مصيبة. طب يا اخي انت ايه اللي زعلك لما الناس بتتكلم بتقول ايه؟ بتقول قال بولس ولا قال شارون ولا بتقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شايفهم غلط رد عليهم. لو شايفهم بيقولوا غلط اطلع كده بقى كده بشهامتك وبسلامتك ورد عليهم رد منطقي، ما يطلعش تسخر منهم على القنوات وتعمل زي الجماعه اللي ما لهمش في حاجه. انت راجل المفروض بتاع دين، يعني عيب. اطلع رد بالحجه والمنطق، بيقولوا انت راجل غلط، قول لهم لا انا صح والدليل واحد اثنين، واقنع الناس. لكن انت ما تعرفش تقنع الناس انك ما عندكش حجه. فمتضايق قوي ان ازاي المشايخ كده الان ربنا فتحها لهم وبقى النهارده في مسجد، في مساجد كلها كانت اخذتها الاوقاف بالدراع من الخلق، وجاب استاذ خطباء وائمه لا يفقهون شيئا. احنا عارفين بيطلعوا منين وبيطلعوا ازاي، دول ناس لا تحفظ الفاتحه وتقراها خطا، ويطلع على المنبر يخرف ويضج الجمهور. لا ناس بتحفظها، ناس بتعرف الجامع نايمه مش طايقه، وتدنى الخطاب الدعوي جدا جدا، لان الوزاره مشغوله بالنقاب والختان والسلفيه ده اللي شاغل الوزاره، وزاره الاوقاف اللي شاغلها الفتره الماضيه هذه محاربه النقاب ومحاربه الختان ومحاربه السلفيه فقط. طب وتعليم الناس الدين وتصنيف الكوادر اللي عندها وتربيه الدعاه؟ قول يا رحمن يا رحيم، مفيش. فبالتالي لما فجاه كده خسروا كل حاجه، الله، اللي كان سند الموضوع الناس دي كلها النظام، وقع النظام. ولهذا لا ينبغي أن يبقى أحد من هؤلاء في مكانه. هؤلاء القوم جاء بهم النظام، ينبغي أن يرحلوا خلف النظام، يروحوا معاه هناك يكملوا. لكن بعد ما يمشي يحاولوا كانوا يلعبوا على الناس تاني، ما ينفعش. هؤلاء كانوا ينفذون أوامره وكانوا يضعون لها النظام الشرعي، يشرعونها له ويزينون له الباطل، ما ينفعش يستمروا معانا. لكن مسألة وقت. فهو متضايق حضرته ان المشايخ رجعوا تاني يقولوا في المساجد الكبرى في الجمهوريه ازاي. امال كنت عايز مين يقول؟ عايز المنخنقه والنطيحه والمؤاكل السبع اللي ما يعرفوش يقولوا حاجه لمصلحه من هذا؟ عشان ايه يعني؟ لمن؟ فاحنا في احنا في احنا في وقت عصيب، في الوقت الذي يعني ابين فيه هذا الخلل وادعو الناس لمعرفة الحق من الباطل، انا في نفس الوقت وبنفس التوقيت لواجب الوقت ادعو للاتحاد جماعة الربانيين، علماء الإسلام الربانيين ممن لم يجمعهم إلا الله عز وجل، وهم كثر والحمد لله. أعداؤهم يخططون لهم بالليل والنهار ليفرقوا صفوفهم. أنا وقع معي لكن نسيتها في البيت ورقة من الورق الذي خرج من أمن الدولة، هذا أبرع بالدولة، ده ما كانش أمن إطلاقا للدولة، ولا هذا أمر لا يجهله أحد. الأمن ده كان أمن الرئيس وكان رعب الدولة بكاملها، أقض مضاجع الخلق جميعا. ما كان أحد منا يبيت في بيته إلا وينتظر طوارق الليل، زوار آخر الليل بدون سبب. ليه؟ أنك بتتكلم في الدين ليه؟ أنت بتتكلم على عمر بن الخطاب، قصدك مين يعني؟ أنت قصدك بتلقح على مين؟ ما لقح على أي حد يا أخي، ما يعدل نفسه هذا أو ذاك. فكان معي وثيقة من هذه الوثائق لإخوة الناس جابوها من داخل جزء من الدولة بتاريخ 2/2009 من سنتين يعني. كانت طبعا هم ناس عندهم تحريات، هم البلد كلها شغاله معاهم الدوله، يعني نص الناس الا من رحم ربي اللي مخبرين ولا حاجه، خد بالك، بالارهاب بالضرب يعني بالخناق مش بمزاجهم. فكاتبين ان الاخوان المسلمين عاملين دراسه بيدرسوا فيها سبب تقدم المنهج السلفي. منهج السلفي والحمد لله بعد ما انتشرت هذه القنوات المباركه الناس وأخواه الحكمة وأخواتها، الناس أقبلوا ودخلوا في دين الله أفواجا، وكانوا ما كانش شايفين الحاجات دي قبل كده. كانوا يسمعوا مشايخ إنهم ناس متعصبين، ناس إرهابيين متشددين، شافوا حاجة ثانية خالص، فتابعوهم جميعا قلبا وقالبا. فالإخوة في الإخوان لاحظوا تقدم منهج السلفي وقبوله عند الناس بصورة يعني منقطعة النظير، بدأوا يعملوا دراسة ازاي تقارب، وده شيء طيب. كل أصحاب التوراة الإسلامية في الواقع هدفهم واحد، صاحب يختلفوا في أمور كثيرة، ممكن نحاول نتقارب على الأقل في وقت مثل هذا المراد الأول والمقصود الأول من الهجوم الإسلام، وأوقات الأزمات تسمح بالتكتلات على أوجه شتى يعني. فعملوا دراسة بحيث ازاي يتقربوا من الجماعة السلفيين وحاولوا يبقى في نقاط اتفاق يعني ويتحد الصف. فالامن طبعا مراقب الكلام ده كله وكاتب بقى وباعت هذا الكلام مفتش الامن في الشرقية بعته ليه لأولاس أو لرئيس مكتب أولاس طائر والزقازيق وفاقوس وبلبيس بعت له بيقول له اعمل الآتي أزكوا نقاط الخلاف بين الفريقين. قال له الحق ده يجمعوا ابدأوا بقى انتوا كده بتجيبوا المشايخ وبتجيبوا الشباب وبتجيبوا الإخوان بتجيبوهم متابعات. كان في الناس كلها كانت بتتابع في أمن الدولة الحمد لله يعني كل واحد عنده ملف بروح يتابع شوف وصل فين بيصلي ولا بطل صلاة بطل يبقى كويس مصلحة. ف وانت بتتابعوهم كده ابداوا بقى ايه يعني قول له يعني انت قول لما جه السلف قول له انت ازاي قاعد ساكت الاخوان بيسموا فيكم وعاملين ياخدوا بلد لوحديهم وانت تروحوا فين ده هيبهدلوكم اطلع قول المنهج والحفاظ على المنهج والولاء والبراء وتكلم في النقاط اللي هي تثير الخلاف اكثر عشان يبقى فيه عداء تام بينك وبين الاخوان. وكذلك قول للسلفيين نفس الكلام قول للاخوان الاخوان تكتب لهم ليه العيال دي الناس ديت لما كده هيموتوك انتوا عندهم يعني متميعين ومش نافعين والبتاع دوت شدوا عليهم شوية ابعدوهم عن الساحة انتوا تدخلوا مكانهم في اي حاجة بالذراع كده. وكان للأسف بعض المغرر بهم من الفريقين كانوا فعلا بيسعوا للإشكال دائما ما يجيش عن غير في المشكلة ويقف وليس هذا من العقل في شيء. فالأمن كان هذا الورقة دي لعلي أتيكم بها الأسبوع القادم من أحيان الله تعالى وغيرها كثير وكل يوم سيظهر يعني كل يوم هتلاقوا بلاوي بتطلع الان لما بداوا يفتحوا الاجهزه وطلعوا ورق السر اللي منها هتشوفوا حاجات نادي بلد كانت اداره عصابات كان في عصابه بتحكم هذه البلد لا تريد لها الخير ابدا. فالامر اضخم ما تتخيلون. فاحنا ينبغي ان نكون اكبر من هذا يا جماعه. ادعو كل العلماء الربانيين من جميع التيارات الاسلاميه الى الاتحاد ورؤيه مشتركه. لا شك هناك نقاط جيده كثيره جدا اتفق عليها على الاقل في هذه المرحله. وبعد كده يا اخي يعني الخلاف واسع يسعون الخلاف وانا مش معنى انا بقولك تغاضى مع هذا او ذاك تغاضى عن اخطاء ولا له اخطاء ومش هاسكت عليها لكن مش وقت يعني الان نقدم من النقاط ما ينبغي الاتحاد به حتى نقف في وجه هذا الاشكال الاعظم ونخرج من هذا المازق ولن نخرج منه الا بالاتحاد والاتحاد قوه. والله تعالى امر عباده ان يكونوا صفا واحدا. يعني الحديث له بقية طويلة وقد أجف الوقت فنتم في لقاء قادم إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضرك يا بخاري يا نجم أسفار الليالي من فيك جادل أو يمالي حدث وأخبر لا تبالي والله يفتح وهو باري لله ضرك يا بخاري. يا نجم أسفار الليالي.